بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما أجمل أن يعرف المسلم ما يقرأ من كتاب الله تعالى. إذا قرأ سورة من القرآن يعرف هذه السورة تتكلم عن ماذا، ويأخذ منها أعظم العبر والدروس التي تؤثر في حياته. اليوم معنا سورة النساء، وأنت تقرأ سورة النساء تمر عليك أحكام متنوعة كثيرة تتعلق بالنساء واليتامى والضعفاء. وهذه السورة من يقرأها يشعر برحمة الله تعالى وعدله جل جلاله، فيرجع بعد قراءة هذه السورة إلى بيته، إلى عمله، يعامل الناس بالعدل والرحمة. هكذا يستفيد المسلم من كتاب ربه جل وعلا. سورة النساء تكمل الأحكام التي تقدمت في سورة البقرة. سورة النساء تتعلق بالأحكام المتعلقة بالصلات والعلاقات، وكمال هذه الأحكام مراعاة حقوق الضعفة من النساء واليتامى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، اليتيمة والمرأة. أحرج عليك حق الضعيفين، يعني أضيق هذا الحق، فلا أسمح لأحد أن يعتدي على حق الضعيف كالمرأة واليتيم. وتأمل في فاتحة هذه السورة، آية واحدة مقدمة لهذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء عليهما الصلاة والسلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالناس إذا تذكروا أن أصلهم واحد، هذا يؤدي إلى شفقة الخلق بعضهم على بعض. هذه الآية تجعل الإنسان لا يعتدي على غيره ابتداء. فهذه الآية تربط الناس جميعا بأصل واحد، وهذا يؤكد مقصود السورة من الرحمة فيما بين الناس. فأصلكم واحد، أبوكم واحد، وأمكم واحدة، فعليكم أن تتراحموا. ثم أعظم أصل ينتج عن هذه الحقيقة هو الاجتماع على توحيد الله وتقوى الله جل وعلا. ولذلك افتتحت السورة بهذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذا علمتم أن أباكم واحد وأمكم واحدة وخلقهما رب واحد، إذن يجب عليكم جميعا أن تجتمعوا على عبادة هذا الرب الواحد. يجب عليكم جميعا أن تجتمعوا على تقواه وعبادته. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تأمل من بدايتها يؤكد هذا الحكم وهذا الحق المتعلق بالصلات بالأرحام. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام، لا تقطعوا الأرحام. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تأتي الأحكام: وآتوا اليتامى أموالهم، مراعاة حق اليتيم. وصورة تساهل فيها الناس في الجاهلية، كان الواحد منهم يربي اليتيمة الصغيرة ثم تعجبه، يريد أن يتزوجها فلا يعطيها حقها من المهر، قل أنا ربيتها، يتزوجها بدون أن يعطيها حقها. فقال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في هذه الصورة الباب مفتوح لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غير هذه اليتيمة، لا تظلموها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تأمل في تقرير العدل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لأن أهل الجاهلية كانوا يمنعون المرأة حقها من المهر، ويقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سورة تقرر العدل والرحمة بالضعفاء من اليتامى والنساء، وكانوا يحرمون الضعفاء من الميراث، فالمرأة ليس لها حق في الميراث، واليتامى ليس لهم حق في الميراث، والصغار ليس لهم حق في الميراث. فجاء القرآن بقسمة الميراث أحسن قسمة وأعدل قسمة، فجاءت آيات طويلة في هذا الباب. وتأمل في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذه وصية لمن؟ للأب والأم اللذان هما أرحم الناس بأولادهم، ومع ذلك الله تعالى يوصيهم بأولادهم. حتى قال ابن كثير رحمه الله استنبط بعض الأذكياء من هذه الآية أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، مع أن محبة الأم للأولاد فطرية ورحمتها فطرية، لكن مع ذلك الله يوصيهم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات في القسمة، ويختمها بهذه الصفات العظيمة إن الله كان عليما حكيما، وأيضا في الآية الأخرى والله عليم حليم. فهذا من علم الله تعالى وحكمته وحلمه جل جلاله. ثم أيضا تأتي آيات فيها إقامة العدل، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كما كانوا يفعلون في الجاهلية. يعني إذا مات الأب ممكن أن زوجته يرثها أولاد من بعده، وكذلك إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هذا حق للمرأة، ما يجوز لك بعد أن تطلقها تأخذ المهر الذي دفعته لها، أتأخذونه؟ قال وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأيضا تأتي الآيات في المحرمات من النساء، فالسورة فيها أحكام تتعلق بالنساء وسميت بسورة النساء، وذكر المحرمات من النساء ثم قال والمحصنات من النساء، ومن هنا يبدأ الجزء الخامس الذي هو يعني موضوع حلقتنا اليوم، لكن نمشي بالسور، تحزيب القرآن إلى سور، هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا قرأوا القرآن يقرؤونه بالسور، في اليوم الأول يقرؤون ثلاث سور، في اليوم الثاني يقرؤون خمس سور، وهكذا يختمون القرآن في كل سبع. أما تحزيب القرآن إلى أجزاء فهذا عرف متأخرا، كما نبهنا على هذا قيل الحجاج بن يوسف هو الذي فعل هذا واستقر هذا الأمر، لكن تجد أحيانا المعاني ما تترابط، مثل هذا الجزء الخامس يبدأ والمحصنات من النساء، طيب هذه الآية متصلة بما قبلها من بيان المحرمات من النساء، فهذه الآية إذن متصلة بما قبلها من بيان المحرمات من النساء، والمحصنات من النساء يعني المرأة المتزوجة، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على حق غيره فيتزوج بزوجة غيره، فهذا لا يجوز كما هو واضح. كذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هكذا السورة تقيم العدل والرحمة. ما الذي يسهل ترك هذه المنهيات؟ ترك الاعتداء على أموال الناس ونفوس الناس، أن يرضى كل إنسان بما قسمه الله تعالى له. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى بعدها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا الحسد، التمني على وجه زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد الذي يؤدي إلى هذه الجرائم ويمنع من العدل ويمنع من الرحمة. فجاء النهي عنه في هذه السورة: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم تأتي أيضا تنظيمات للأسرة المسلمة: الرجال قوامون على النساء، قوامة إصلاح ليست قوامة تجبر وتسلط، قوامون يعني قائمون، وهذه صيغة مبالغة، قوامون على النساء، يقوم على إصلاح زوجته وبيته وأهله. يا أيها، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح كما جاء في السنة، وأيضا كما مثل العلماء أن تضرب بالسواك، سواك الصغير، لأن هذا المقصود منه التذكير. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. تأمل هنا ما يذكر الطلاق، يذكر الحلول، لأنك في سورة الرحمة، تراحم، ترابط، والطلاق ذكر قبل ذلك في سورة البقرة. ثم تتوسع الدائرة، أوسع من دائرة الأسرة في مراعاة الحقوق. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الأخلاق الفاسدة تقطع الرحمة، تقطع العلاقات بين الناس، من الفخر والخيلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ويصف الله تعالى هنا أهل الكتاب بعكس الرحمة والعدل، يصفهم بالظلم وعدم الإحسان. وسبحان الله، حتى لما ذكر الله تعالى حقه الأعظم في سورة يذكر الله تعالى فيها الحقوق، يذكر الله تعالى حقه الأعظم هو توحيد الله، حتى تعلم أن القرآن كتاب توحيد، ما من مناسبة إلا وتربط بتوحيد الله. تخيل هنا سورة يذكر الله تعالى فيها بعض الحقوق للضعفاء، لليتامى، للنساء، وإذا بالسورة تقرر توحيد الله تعالى لأنه أعظم حق. وإذا انصلح هذا الحق، وحد الناس ربهم جل وعلا وعبده وحده، تنصلح باقي الحقوق. وتأمل كيف السورة تعرض هذا الحق بما يتناسب مع جو السورة من عدم الظلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية هذه في سورة النساء، نعم نعم، راح بالي فيه، تمام. فسبحان الله، هذا تمام العدل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعدل مع رحمة وإحسان، هذا تمام العدل. الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، لأن المشرك في الحقيقة شذ عن الكون كله. المشرك ناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها، عبادة الله، يعني ليست معصية فيها شهوة، فيها حظ نفس، لا، اعتداء على حق الله الخالص، فيه تسوية بين رب العالمين وبين هذا المخلوق المهين، فهو أقبح الظلم. من تمام العدل أن لا يغفر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتأمل في هذا المشهد من مشاهد الآخرة الذي فيه الشهادة التي هي برهان العدل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل قد أدوا رسالة الله تعالى، قد أدوا رسالة الله، فالشهادة هي برهان العدل. إذن هذا فيه إقامة للحجة وإقامة للعدل على الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قرأ هذه الآية بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم لهيبة هذا الموقف العظيم. ثم أيضا السورة تذكر صفات اليهود يحسدون المسلمين على هذه الأحكام والشريعة، إذا رأوا هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين من الرحمة من الإحسان من العدل يكون في قلوبهم الحسد، فناسب أن يوصفوا هنا بالحسد في هذه السورة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والآية تؤكد المبدأ العدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل كيف جاء الأمر بطاعة ولاة الأمر في هذه السورة، فهذا واجب الرعية. إذا كانت العلاقة بين الرعية والراعي السمع والطاعة تنتظم الأمور، هذا يصب في مقصود السورة من إقامة العدل والتراحم بين الناس. أما إذا اختلت هذه الصفة وخرج الناس على ولاة أمورهم في المظاهرات في الاغتيالات تتقطع الصلات ويرفع الأمن وتحصل الخصومات والنزاعات والحروب في الدولة الواحدة، فهذا من تمام الرحمة. ثم أنكر الله تعالى على من يتحاكم إلى غير الله ورسوله، وحث في هذه السورة على طاعة الله ورسوله، لأن السورة تعرض أحكاما كثيرة، فيتناسب أن يقرر هذا الأصل العظيم وهو طاعة الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبحان الله، تأمل حتى الجهاد يعرض في هذه السورة بما يتناسب مع الرحمة بالمستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فمن مقاصد الجهاد في الإسلام رحمة المستضعفين، تحرير هؤلاء المستضعفين من حكم الطغاة الظالمين. كذلك تأمل، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا حال المستضعفين في مكة، والمسلمون إذا كانوا في حالة استضعاف لا يجوز لهم أن يتسرعوا وأن يقاتلوا الأعداء وهم ضعفاء، ما أعدوا لا العدة الإيمانية ولا العدة العسكرية، فهذا من عدم العقل وعدم الحكمة، لأن هذا يثير العدو على المسلمين مما يؤدي إلى الخسائر والهزيمة. لا بد أولا من إعداد العدة، فجاء في هذه السورة خاصة سورة تتعلق بالمستضعفين بيان واجب المستضعفين في زمان الاستضعاف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني لا تقاتلوا، ليس الوقت وقت قتال وأنتم ضعفاء، ماذا نفعل؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أعدوا العدة الإيمانية. فهذا هو الواجب. ثم بعد ذلك يقوى الإيمان، تتكون قوة عسكرية وإيمانية، بعد ذلك ممكن أن ترفع راية الجهاد. وأيضا من العلاقات الجميلة في هذه السورة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، تحريض على الخير والواسطة الحسنة، وكذلك السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها، فهذا مما ينشر المحبة بين العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا، قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا السورة تحذر من المنافقين، ولابد من اتخاذ الموقف الصارم معهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أن المنافقين أيضا يحسدون المسلمين على هذا التراحم والتواصل، وتأتي بعض الأحكام أيضا متعلقة بكفارة القتل وتحريم قتل المؤمن، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك عذر الضعفاء في الجهاد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إلى آخر الآيات. وأيضا الصلاة في حال الخوف، وهكذا يعني تأتي يعني أحكام تتعلق بالضعفاء. في الحقيقة أدركنا وقت الحلقة اليوم، ولعلنا نقف عند قول الله تعالى في قصة بني أبيرق، التي فيها أيضا نموذج سامي في إقامة العدل، العدل حتى مع الأعداء. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سيأتي معنا الحديث عن هذه الآية والقصة في هذه السورة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.